بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذه الآيات المباركات، هذين الآيتين والتي تتلوها من الآيات إلى آية 27، يعني تقريبا 19 آية من الآيات، هي في هذا الموضوع، وهي موضوع مهم جدا، مسألة غزوة الخندق أو الأحزاب. كما تعرفون أن رسول الله عندما أسس الحكومة الإسلامية في مدينة المنورة لم يكن يجلس في البيت أو في المدينة ويدير الأمور هكذا، بل إلى غزوة بدر الكبرى أن رسول الله أرسل سرايا كثيرة وأحيانا غزوات، يعني هو بنفسه كذلك ذهب معهم، فجل هذه يعني كل هذه السرايا والغزوات ما انتهى إلى الحرب. يعني كان العرب عادة يكون بينهم تعاقد، من لم يكن تعاقد وعهد لم يكن يؤمن من جانبه، وكان رسول الله في خطر كبير. يعني لو كان رسول الله يجلس في المدينة من دون التوجه إلى خارج المدينة، أن أهل المدينة هم بايعوه وهم تحت رعايته، ولكن العشائر والقبائل والبلاد القريبة منها وحتى البعيدة لم يكن هناك أي قرار فيما بينهم، وكان خطر على المسلمين، ولم يكن ينام حتى يأتوا على أبواب المدينة ثم يعالجهم. كان أرسل سرايا كثير إلى النقاط المختلفة وتفاوض معهم، وعندما كان يذهب مع جمع مسلح. لماذا؟ لأن يكون المفاوضة من موضع القوة لا من موضع الضعف، حتى يستطيع أن يتسالم فيما بينهم ويتعاهدان. وصار كثير من حول المدينة إلى حتى الطرق البعيدة، حتى إلى قريب من مكة المكرمة أرسل بعض السرايا، وهذه السرايا التي لم يكن رسول الله معهم، يعني والغزوات هي عبارة عن حركات التي كان لرسول الله وكان هو بنفسه مع جيش، فصار هكذا أمر متعارف. فيما بين هذه الغزوات أهم غزوة حصلت هي أول غزوة بدر الكبرى. في هذه الآية المباركة يقول: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. هنا بحث عن غزوة الأحزاب. غزوة البدر صار في السنة الثانية من الهجرة، يعني سنة أكثر من سنة. رسول الله كان في أمان، ولكن مع التفاوض مع القبائل والعشائر المختلفة التي حول المدينة وأحيانا إلى الأبعد، لأنه كان فيما بينهم كذلك المعاملة البيع والشراء، كان يأتون البضائع إلى المدينة يبيعون، وأهل المدينة كذلك كانوا يترددون عليهم، فهذا طبيعة الحال لابد أن يكون متصالحا معهم ولا يكون بينهم حرب. في غزوة أول غزوة اتفقت هي غزوة بدر الكبرى، وهي من الغزوات التي كان الله تبارك وتعالى أراد أن يقوي المسلمين. ذهبوا لأن ينالوا من الإير فصار إلى النفير، يعني انقلب ما كانوا يتمنونه من أن يكون هناك حرب يحصلون على أموال كثيرة، مال التجارة من قريش، ولكن ما وصلوا إلى هذا الأمر، وانقلب الأمر إلى حرب دامية أو جمع غفير منهم مسلح في مقابلهم. يعني أن أبي سفيان أخذ هذا الأشخاص من قرب البحر ووصلوا إلى المكة، ولكن بدلا من ذلك جاءوا جيش. وهذا الشيء الذي لا يريدون المسلمين، هذا التعبير الذي في غزوة بدر، وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذا التبدون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني تبدون أن يكون النفير لكم، يعني غافلة الأموال والتجارة. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون. أهمية غزوة البدر، أولا أن المسلمين عرفوا عندهم قوة، يستطيعون أن أصبحوا منيعا ويستطيعون أن يقاوموا، والله تبارك وتعالى معهم ينصرهم. وثانيا أن المشركين بعد ذلك حاسبوا للمسلمين ألف حساب، لم يكن هكذا ينظرون إليهم نظر التهاون، عرفوا أنهم الآن أصبح دولة قوية يحاسب لها ألف حساب، ليس عادي. ولكن كان انتصارهم على القريش وهو أعدى العدو وأقوى العدو في المنطقة. في غزوة أحد كان في السنة الثالثة، وطبعا كان هناك للأسف هزيمة لجيش الإسلام، ثم رسول الله أجبر هذه الهزيمة بشيء ما في غزوة حمراء الأسد، يعني بعدما هم انهزموا وللأسف لعدم طاعة رسول الله في حفظ هذا المرصد، جعل هناك كما تعرفون، لا أريد إطالة الكلام، حتى جاء سنة خامسة من الهجرة وكان حرب الأحزاب. حرب الأحزاب صار غزوة أو حربا كبيرا جدا، لأن بني النذير عندما أخرجهم رسول الله من مدينة المنورة، يعني بعد ما هم نقضوا العهد، هؤلاء اليهود عندما كانوا في المدينة كانوا في عزة واحترام، ولكن لما نقضوا العهد في بادئ الأمر، هل بني غينقاء أخرجهم رسول الله. ثانية بني النذير وقصته مفصلة، بعدما خرجوا حملوا في قلوبهم حقدا على رسول الله، وكانوا ينتظرون فرصة لأن يقضوا على المدينة المنورة وعلى الحكومة الفتية التي أنشأت في مدينة المنورة. ولذلك هم ذهبوا، كبارهم ذهبوا إلى مكة المكرمة وتكلموا مع القريش أن هذا الرجل الذي ادعى الرسالة الآن راح يتقوى، فعلينا أن نعالجه معالجة حاسمة ونهائية. فقرروا أن يعملوا هناك حربا داميا واسعا حتى يقضوا على الإسلام وعلى هذه الدولة الجديدة. فأرسلوا إلى قبائل وعشائر مختلفة، لأنهم لم يكن مع بعضهم البعض، كان على أهواء مختلفة أفكار مختلفة. جاءوا باليهود وجاءوا بقبائل كثيرة، الذين في العرب ما ذكر من القبائل في هذا الأمر، مثلا قبيلة مضافا إلى القريش قطفان، بني سليم، بني أسد، بني فزارة، بني أشجع، بني مرة، وكذلك يهود، وكذلك بني قريظة الذين كانوا في مدينة المنورة وكانوا تحت رعاية الإسلام، ولكن طبعا كان حيهم حي خاص لهم. أرسلوا إليهم وتعاقدوا معهم، نحن نريد أن نقضي على الإسلام وأنتم كذلك ساعدونا، وهم وعدوا هؤلاء هم كذلك يكونون معهم في مواقفهم. ولذلك هجموا على المدينة المنورة. والله تبارك وتعالى هنا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. كثير من المفسرين ذكروا نعمة الله هو إرسال الملائكة ونصرتهم، ولكن أظن أعم من ذلك، نعمة الله تبارك وتعالى ليس فقط في الانتصار، بل وجود الحرب كان أحسن من عدمها. إن لو لم تكن غزوة أحزاب لما استولى المسلمين على جزيرة العرب، ولما كان رسول الله يطمئن منهم، كما أن الله تبارك وتعالى من على المسلمين حيث قلب الإير الذي كانوا أموال بحرب دامي لأن يكون هذا قوة لهم وإثبات وجودهم. كذلك في غزوة الخندق الله تبارك وتعالى قدر أن يكون هناك حرب واسع جدا حتى يكون انتصار على في هذا الحرب الواسعة يكون انتصار أساسي للمسلمين على مستوى جزيرة العرب لا على مستوى مكة المكرمة. كما أن في الحرب المفروضة أن الإمام رضوان الله عليه في فتح المبين يعني عمليات فتح المبين سمى ذلك شبهه ببدر غزوة البدر حيث صار سببا بعد انتصار الثورة الإسلامية لم يكن لنا جيش ولا شيء بعد حصول هذا الحرب صار شعروا بقوة ويستطيعون أن يقاوموا. قبل ذلك نعم كان الشباب ذهبوا وسعوا سعيا بليغا ولكن كانوا يعرفون أن صدام وهؤلاء وراءهم أمريكا وراءهم السوفياتي ووراءهم كل الدول المنطقة، فكان بعض الناس يشعرون بالضعف ولو شباب أرادوا أن يغابوا حق الإرادة. والإمام رضوان الله عليه أول طائرات جاءت إلى طهران الناس خافوا شديدا، وقبل ذلك بعض السياسيين للأسف ما كانوا يعقلون هذا الأمر، قالوا بعد انتصار الثورة البلد بيدنا فلن ندير كما نريد ولا حاجة إلى الجيش. حتى أن بازرغان أعلن نحن لا نحتاج إلى 20,000 جيش لأمن البلاد والحراسة. فالإمام رضوان الله عليه بعمق نظره مباشرة جاء إلى التلفزيون وقال هذا كلام باطل ونحن نحتاج إلى 20 مليون مجاهد، يعني لابد أن تصل النظام إلى مناعة لا يحصل بعد الحرب. ولذلك لم يكن هذا الأمر، ولذلك كان سمى هكذا. وواقعا نعرف نحن ولو أن هناك قتلى وشهداء كثيرة جدا وتخريب البلاد جدا، ولكن مع ذلك عندما ننظر في محاسبة الأمور هذا كان من فضل الله تبارك وتعالى على تعبير الإمام، يعني هناك عناية خفية من الله تبارك وتعالى. في أوائل انتصار الثورة الإسلامية جمع من الناس كانوا يميلون إلى الشرق، كثير منهم شباب، إلى اليساريين يميلون إلى الشيوعية وما شابه ذلك، بعضهم كانوا مسلمين ولكن إسلامهم هؤلاء المجاهدين الخالق المنافقين إسلامهم إسلام مجعول من عندهم، كان شبيه من الشيوعية أقائد باطلة، وكانوا لا يعتقدون بالإمام رضوان الله عليه وكانوا يقولون أنه كان جيدا لإنشاء الثورة الإسلامية لتحريك الناس، ولكن هو لا يعرف من إدارة الأمور شيئا. إمام الخميني ورجل حوزوي عالم دين ولكن ما يعرف من إدارة الحكومة شيئا، وكثير من الليبراليين كانوا هكذا يفكرون. ولذلك صار في بعض البلاد هناك بعض الشعارات الفاسدة، بعض الدعاوى الفاسدة، مسألة بعض الناس تحركوا في خوزستان أو في مازندران، هذا الجانبين كان أشد من سائر المناطق، إلى طلب الإباحية، إلى رفع الحجاب والتكلم على المشايخ وعلماء الدين وأنهم لا يفيدون. هناك مؤامرات كثيرة كانت موجودة والآن ليس مجالا للبيان، ولكن إنما جاءت الحرب صار هناك عزم راسخ للجميع، وكثير من الأمور التي كانت تهدد أمن البلاد وجرها إلى الفوضى انتهت. الله تبارك وتعالى هذا لطف خفي من الله تبارك وتعالى، أراد انتصار هذه الثورة الإسلامية والصحوة الإسلامية العالمية. هناك يذلك في غزوة بدر، نعم هؤلاء هجموا. هذا التعبير من القرآن: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. ليس فقط الانتصار، نفس التحقق هذا الحرب كان نعمة من الله تبارك وتعالى، لأنها صار سببا لقوة المسلمين ومناعتهم وتثبيت أمرهم على عالم الوجود وعلى تلك العالم القديم. ولذلك بقاء الإسلام مما صار سببا لبقاء الإسلام وقوة الإسلام بعد رسول الله مسألة هذه الغزوات التي انتهت إلى انتصارات على مستوى الداخلي، يعني منطقة العرب، وعلى مستوى أعم من ذلك كغزوة خندق. ولذلك هذا كان مهم جدا، ولكن مع ذلك كان لهم خوف شديد للمسلمين أن هذا الاجتماع الكبير لا نستطيع أن نقاومهم، وهم عندهم سلاح متطور وعندهم فرس كثير ونحن وراء لم يكن عندهم شيء كثير. ولذلك هذا التعبيرات التي وردت في هذه الآيتين الأولتين إنما يكون خلاصة لما تأتي من الآيات التي بعدها: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. فعلى ذلك نعمة الله نعمة مركبة من هؤلاء الذين جاءوا ومن فضل الله تبارك وتعالى المسلمين إذ أرسل على الأعداء ريحا وجنودا لم تروها. طبعا جنودا لم تروها يمكن يعني ملائكة، ولكن ليس معنى وجود الملائكة ونصرة الملائكة أن أخذوا سيف بأيديهم وشاركوا في الحرب. هذا لم يحصل لا في غزوة بدر، هناك جاء 3000 من الملائكة مردفين، هذا تعبير ورد في هذا الغزوة كذلك أن الله يشير إلى هذا الأمر. فعلى ذلك لعل المراد من جنود لم تروها الملائكة، نعم الله تبارك وتعالى أنزل على قلوب المؤمنين الإطمئنان. كيفية إنزال الإطمئنان إلى قلوب المؤمنين يمكن الملائكة، يعني من أفعال الله تبارك وتعالى كثير من الأفعال فعل الملائكة، ولكن كيفية فعلهم ليس فعلا فيزيائيا أو فيزيكيا على تعبيرنا وأن يشاف، لا، إنسان ضعيف يصير قويا عنده حالة الإطمئنان. في العراق عندما صار هناك حركة شعبية قوية في مقابل هؤلاء الدواعش، صار عند كثير من الشباب الذين قبل ذلك ما كانوا يحتملون أن يكون عندهم هذه القوة في الحرب، صار عندهم واقعا قوة في الحرب وشاركوا، وأحيانا في هذه الغزوات أو الحروب نرى بعض الشباب 15 سنة الذي كان في بيته يخاف أن يخرج بالليل إلى حمام إلى مرحاض، ولكن في الصحراء في مقابل القنبلات في مقابل أصوات السلاح براحته ينام، يعني هذا ملائكة. فتأثير الملائكة في الغزوات كان تأثيرهم على المسلمين في منعتهم وقوتهم، وعلى الأعداء في خوفهم وتضعيفهم. وطبعا هذه الجنود ما كانت قابلة للرؤية، ولكن آثارها كانت في قلوب المسلمين بالقوة والعزيمة القوية والإيمان وشدة الإيمان، وفي قلوب الكافرين الخوف وهيبة المسلمين. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. هذا التعبير إذ جاءكم، أولا قال الجنود ما قال جند كبير، لأنه واقعا كان جنود، كل جند من قبائل جاءوا كان لهم أمير وتناسقوا فيما بينهم وجاءوا، فكان جنود لا جند واحد. مضافا إلى ذلك هؤلاء كانوا جاءوا من جهات مختلفة، هناك إذ جاءوا من أسفل منكم من فوقكم ومن أسفل منكم. إما المراد فوق من جانب المكة المكرمة من هذه الجهة والأسفل من جانب الآخر، أو كناية أن يعني نزلوا من السماء والأرض، عندما يريدون أن يقول هذا شديد بمعنى من جميع الجهات هجموا عليهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم. في هذه الغزوة طبعا أن هناك مسلمون تشاوروا فيما بينهم، وأن رسول الله شاورهم، فمما كان شيء جديد لم يسبق في تلك المنطقة مسألة خندق الذي كان بإشارة من سلمان، وأن في بلادنا عندما يكون العدد قليل والعدو كثير يجعلون خندق، حفروا خندقا. ولكن المدينة المنورة من جهد كانت غابات أو نخيل كثيرة، والحرب في ذاك الزمان لا يمكن من خلال منطقة النخيل، وكان إنما كان المنطقة المفتوحة جعلوا عليه خندق لا في كل الجهات. عندما الآن نذهب إلى المدينة، مدينة منورة، يذكرون مكان الخندق لم يكن حول المدينة كلها، لأن قسم منها كان مسورا بالبيوت، وقسم منها مسورا بالأشجار الكثيرة، وقسم المفتوح جاء هناك خندق. ولذلك عندما جاء العدو رأوا أنهم لا يستطيعون أن يعملوا شيئا، فبقوا في جانب الآخر. وكما تعرفون قتل منهم 4 عندما استطاعوا هراتوا أن يتجاوزوا الخندق، 2 منهم سقطوا في الخندق فضربوهم المسلمين، ولكن أمر تجاوز الخندق وكانوا في غرور شديد، نحن عدة كثيرة وهؤلاء خافوا وجعلوا حولهم هذا الخندق. وللأسف عندما جاء أمر ابن عبدود بدأ يرتجز وقال أنا كذا وكذا، من يقاتلني؟ كان يدعو الناس، ولقد بححت بجمعكم هل من مبارز، يعني من كثرة ما ناديت هل من مبارز ما أحد منكم اشترى. أمير المؤمنين عليه السلام كان في كل مرة يقوم ويعلن جهوزيته لمقابلة هذا الرجل الخبيث، ولكن رسول الله كان يقعده. لماذا يقعده؟ لأنه في أول الأم إذا كان يقبل قوله يذهب، يمكن بعد الانتصار كثير من الناس يقولون لو نحن كذلك ذهبنا لانتصرنا. أراد رسول الله أن يعرف الناس أن علي بن أبي طالب يختلف عنهم اختلاف السماء من الأرض. هؤلاء ما اجترؤوا لا قوة إيمانهم على درجة أمير المؤمنين، وهذا أهم شيء، ولا قوة عضلاتهم من أمير المؤمنين، وهذا دون ذلك. المهم قوة إيمان علي بن أبي طالب الذي دفعه لمقابلة هذا الخبيث، فاستطاع في هذا الأمر أن يقاتل. وبعدما قتل أمر ابن عبدود بكل يعني شجاعة، وهو قال أنا لا أريد أن أقاتلك لأن كان لي مع أبيك بعض العلاقات، ولكن أمير المؤمنين خاطبه ولكن أني أحب أن أقاتلك وأقتلك لأنه مشرك، هذه العلاقات لا تفيد. فعلى ذلك انتصار علي بن أبي طالب عليه السلام ضربة علي يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين، لأن كان هذه الضربة ضربة حاسمة لنصرة المسلمين، فبغوا هؤلاء في براء الخندق وصرفوا أموالهم كثيرة، وبغوا ما استطاعوا أن يأتوا إلى الجانب الآخر، حتى الله تبارك وتعالى بعد 18 يوما أرسل لهم ريحا شديدا فاغتلع هذا يعني على تعبير شادور خيامهم وإمكاناتهم، فاستروا أن يذهبوا وعادوا إلى بلادهم، إلى كل انتشروا في بقائهم، وصار هذا قوة للمسلمين وعزة خلافا لما كان حصل لهم من المشاكل. ولكن الله تعالى في الآيات التي تليها يبين معنويات هؤلاء الذين كانوا مع رسول الله، جمع منهم من المنافقين ولكن جمع منهم من المؤمنين الذين كانوا ضعاف الإيمان، كانوا يتمنون لا يأتوا، هؤلاء الذين استأذنوا من رسول الله بأن بيوتنا عورة. آيات تفيدنا كثيرا في معرفة كل إنسان نفسه كيفية مواقفه في بغاب الحق بأي درجة نحن عازمين على الدفاع عن الحق أو متغاعسين أو فارين. هذا الأمر آيات التي تفيدنا كثيرا في معرفة المنافقين وضعاف الإيمان وهؤلاء الذين لهم قوة الإيمان ونصرة الله تبارك وتعالى الذي وعدها للمسلمين عندما قاوموا وساعدوا ونصروا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.